الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيضا إن من أكبر ما يشغل الإنسان في هذه الحياة هي قضية الرزق والبحث عن الرزق. وهذا الرزق قدره الله عز وجل وضمنه لكل عباده، بل لكل خلقه، فالله عز وجل يرزق جميع خلقه. ونظرا لأن الناس قصروا الرزق على شيء من المال، وجعلوا الرزق كله هو هذا المال على مختلف أنواعه، من أموال نقدية ومن عقارات أو عمارات أو أراض أو سيارات أو ما إلى ذلك، فلذلك من ضيق عليه في هذا النوع من الرزق ظن أن الله عز وجل لم يرزقه، لذلك لجأ بقلبه وقالبه إلى الأسباب وترك التوكل على الله عز وجل. لذا فنذكر في هذه الدقائق التي نسأل الحق سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا، نذكر بهذا الأمر المهم، ألا وهو قضية التوكل على الله عز وجل في الرزق. لذا كان عنوان هذا الدرس هو التوكل على الله عز وجل أعظم أسباب الرزق. وكما تعودنا نقسم الموضوع إلى مجموعة من المحاور أو العناصر، ويدور هذا الموضوع حول العناصر الآتية. أولا، ما هي حقيقة التوكل على الله عز وجل؟ ثانيا، الرزق هو ثمرة التوكل على الله. ثالثا، ما هي الأسباب الجالبة للرزق؟ رابعا وأخيرا، باقة من بستان المتوكلين على الله عز وجل. أولا، ما هي حقيقة التوكل على الله عز وجل؟ قد يظن كثير من الناس أنه إذا فعل الأسباب وأخذ بها دون أن يتعلق قلبه بالله عز وجل فهو من المتوكلين، يظن ذلك. ولو نظرنا إلى القرآن العظيم وإلى أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لوجدنا كثيرا من الآيات يحثنا فيها المولى تبارك وتعالى على التوكل عليه. ويحثنا المصطفى صلى الله عليه وسلم على صدق التوكل على الله، فقال الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال عز من قائل أيضا: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال سبحانه يخاطب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقال سبحانه وتعالى أيضا: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. والآيات كثيرة كثيرة تحثنا على التوكل على الله عز وجل. وإذا أردت أن تعرف أن التوكل على الله عز وجل يشمل الأخذ بالأسباب مع صدق اعتماد القلب على الله، فاسمع إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة بسند صحيح من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لو أنكم توكلون، أي تتوكلون على الله حق توكله، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فهذا الحديث يشمل التوكل على الله عز وجل واعتماد القلب على الله سبحانه مع الأخذ بالأسباب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الطير لا تظل في عشها تنتظر الرزق، بل تخرج في أول النهار تبحث عن الرزق، تغدو خماصا أي خمص البطون يعني جائعة، وتروح بطانا أي تعود في آخر النهار وقد امتلأت بطونها من رزق الله عز وجل. إذن هذا الطير أخذ بالأسباب وخرج بحثا عن الرزق، لكن لا بد من التوكل على الله عز وجل، أن يعتمد قلبك وأن تكون صادق الاعتماد بالقلب على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب. إذن هذه الآيات وهذا الحديث نأخذ منه أن الأخذ بالأسباب من شرع الله عز وجل، ولا يجوز لمسلم أن يعطل قانون الأخذ بالأسباب، فالله عز وجل هو الذي شرع الأسباب وجعل لكل شيء في الحياة سببا، فليس هناك شيء من الأشياء إلا وله سبب. ونحن لو نظرنا إلى سيد المتوكلين صلى الله عليه وآله وسلم وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لوجدنا أنه يعلمنا قانون الأخذ بالأسباب. ألم يقاتل صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد بين درعين؟ لماذا لبس درعين وليس درعا واحدا في القتال؟ أهو يخاف من الموت؟ أهو يخاف من القتل؟ كلا، ولكنه يعلمنا الأخذ بالأسباب. فالنجاة والوقاية من الضربات لها سبب، لذلك لبس الدرعين صلى الله عليه وسلم. ألم يستعن رسولنا صلى الله عليه وسلم في هجرته من مكة إلى المدينة بمشرك يعينه على معرفة الطرق وعلى المسالك بين الجبال؟ لماذا فعل ذلك؟ هل لم يتوكل على الله عز وجل؟ كلا، إنه سيد المتوكلين، لكنه يريد أن يعلمنا الأخذ بالأسباب. فهذا الرجل رغم أنه مشرك كان يعلم هذه الطرق ويعلم هذه المسالك، لذلك استعان به النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يدخر النبي صلى الله عليه وسلم القوت لأهله سنة كاملة؟ أليس هو متوكلا على الله؟ إذا لماذا يدخر القوت؟ لماذا يدخر الطعام لأهله؟ أليس هو يعني متوكلا على الله عز وجل؟ كلا، بل هو سيد المتوكلين، لكن أيضا يعرفنا الأخذ بالأسباب. وكذلك إذا سافر صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج بغير زاد، بل كان يحمل الطعام والشراب معه في السفر. لماذا يفعل ذلك؟ أليس هو متوكلا على الله عز وجل؟ وإذا طلب من الله عز وجل الرزق فإن الله عز وجل يجيبه؟ كلا، ولكنه يعلمنا قانون الأخذ بالأسباب، فليس هناك شيء إلا وله سبب، فلا نعطل هذا القانون الذي شرعه الله عز وجل وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. ورد عن سهل بن سعد التستري رحمه الله أنه قال: من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان، فقد طعن في الإيمان. فالدخول في الأسباب هو سنة النبي، والتوكل على الله هو حال النبي، فمن أخذ أو من عمل بحال النبي فلا يتركن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن علمتم أن حال النبي صلى الله عليه وسلم هو التوكل على الله، وأن سنته هي الأخذ بالأسباب، فمن عمل على حال النبي أي كان يتوكل على الله عز وجل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يتركن الأخذ بالأسباب. إذن خلاصة حقيقة التوكل ألا تدع الأسباب وألا تترك الأسباب، ولكن اجعل الأسباب في يدك، لا تجعل الأسباب في قلبك، لا يركنن قلبك إلى الأسباب ولا يعتمدن قلبك على هذه الأسباب، ولكن لابد أن يعتمد قلبك على مسبب الأسباب وهو الله عز وجل، لأن الله عز وجل قادر على كل شيء، قادر على أن يرزقك من غير سبب، لكنه سبحانه وتعالى شرع لنا الأسباب وجعل ذلك من سننه في الكون، فلا نعطل سنن الله عز وجل في هذا الكون. ثانيا، الرزق ثمرة التوكل على الله عز وجل، الرزق هو ثمرة التوكل على الله عز وجل، لكن كما قلت لا يقتصر الرزق على المال فقط، إن الرزق واسع جدا، ولذلك الذي يقتصر الرزق على المال ويتناسى أو ينسى كل ما رزقه الله عز وجل به من الأمور الأخرى فإنه يظن أن الله عز وجل ضيق عليه في الرزق، ولكن الرزق واسع يشمل كل مناحي الحياة، فأليس المال الذي تملكه رزقا من الله عز وجل؟ الصحة رزق من الله، العلم رزق من الله، حب النبي صلى الله عليه وسلم وآله رزق من الله، حب المؤمنين لك وحب الصالحين لك وحبك لأولياء الله عز وجل رزق من الله، الحلم الذي يرزقك الله عز وجل إياه رزق من الله، الحكمة التي يعطيك الله عز وجل إياها رزق من الله، الزوجة الصالحة التي يمن الله عز وجل عليك بها رزق من الله، الأولاد الذين يرزقك الله عز وجل بهم رزق من الله، وكل ما على هذا الكون هو من رزق الله عز وجل. إذن الرزق واسع، لكن الإنسان إذا ضيق عليه في المال نسي كل ما رزقه الله عز وجل من أنواع الرزق الأخرى من علم أو صحة أو يعني منصب أو ما إلى ذلك من هذه الأمور. لو قارنا بين رجلين، رجل آتاه الله عز وجل المال ورزقه المال الكثير وأعطاه الملايين بل المليارات من الأموال، ورجل آخر أعطاه الله عز وجل الصحة ومتعه الله عز وجل بالصحة، فلو طلبنا من هذا الذي رزقه الله عز وجل الصحة أن يأخذ المال على أن تضيع منه صحته، هل يوافق على الأخذ بهذه الأموال مهما كانت كثيرة؟ والعكس من ذلك، إذا طلبنا من هذا الغني الذي أعطاه الله عز وجل الأموال الطائلة وقلنا له اترك هذا المال رغم أنه مريض ويشتكي من الألم ليل نهار، وقلنا له اترك هذا المال على أن يمن الله عز وجل عليك بالصحة، فإنه يترك المال كله ويتنازل عنه في سبيل أن تعود إليه صحته. إذن الرزق ليس هو المال فقط، بل الرزق من عند الله عز وجل يشمل كل هذه الأمور، بل إن الصحة لا يعدلها شيء. ألم تشعر بأن الله عز وجل من عليك بهذه الصحة وبهذا الرزق؟ كيف يكون حالك إذا كنت مريضا تتألم ولا تستطيع النوم بسبب هذا المرض، وكانت معك الأموال الطائلة، هل تنفعك هذه الأموال؟ كلا والله، بل إنك تيأس. ولو أن الصحة تشترى بالمال وأن المال يعوض الصحة لأنفقت كل مالك حتى تعود إليك صحتك. ومما يبين هذا الأمر أن الرزق فعلا هو ثمرة التوكل على الله عز وجل هذا النص القرآني العظيم، ألا وهو قوله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، الذي يتوكل على الله عز وجل حق التوكل فإن الله عز وجل يكفيه كل شيء، يكفيه ما أهمه من أمور هذه الحياة. سئل حاتم الأصم رحمه الله، وكان من العلماء الزاهدين العارفين بالله عز وجل، سئل رحمه الله: كيف حققت التوكل على الله عز وجل؟ فقال: حققت التوكل على الله بأربع خصال: علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت بأن عملي لا يتقنه غيري فانشغلت به، وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية، وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله عز وجل. كلمات توزن بميزان الذهب، لو كانت الكلمات توزن ولو كانت هذه الكلمات تشترى لدفعنا فيها الأموال الطائلة. كلمات عجيبة من هذا العالم الرباني: علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، إن رزقك الذي قسمه الله عز وجل لك لن يشاركك فيه أحد ولن يأخذه منك أحد مهما كان، لأن الله عز وجل هو الذي رزقك بهذا الرزق وكتبه لك باسمك أنت. وعلمت بأن عملي لا يتقنه غيري فانشغلت به، هل يصلي عنك أحد من الناس؟ هل يتصدق عنك أحد من الناس؟ هل يصوم عنك أحد من الناس؟ فهذه الأعمال التي أنت مطالب بها لا يقوم بها غيرك، فلا بد أن تتقنها. وعلمت بأن عملي لا يقوم به غيري، وعلمت بأن عملي لا يقوم به غيري فانشغلت به، وعلمت بأن الله مطلع علي فكرهت أن يراني على معصيته أو استحييت أن يراني على معصيته. لو أنك تراقب الله عز وجل كما كان يراقب سلفنا الصالح ربهم سبحانه وتعالى لاستحييت أن يراك الله عز وجل على معصيته، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله عز وجل. من منا علم أن الموت فعلا سيأتيه؟ وهذه حقيقة لا ينكرها أحد، لكن هل أعددت الزاد للقاء الله عز وجل؟ هل استعددت للموت قبل أن يأتيك فجأة؟ إننا في غفلة شديدة. وسئل رحمه الله أيضا: من أين تأكل؟ فأجاب السائل وقال: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. هذا هو صدق التوكل على الله عز وجل. وأيضا ورد عنه رحمه الله أنه سمع أن الناس يتحدثون عن الحج ويستعدون له، فجمع أولاده وأهله من حوله، وكان فقيرا رحمه الله، فقال لهم: إني عزمت على حج بيت الله في هذا العام. قالت له زوجته وبعض بنيه: ولمن تتركنا؟ من يطعمنا ومن يقوم على حوائجنا؟ فقالت ابنة من بناته تعلمت التوكل على الله عز وجل وقالت له: يا أبي اذهب وحج بيت الله عز وجل فإنك لست برازق، أي أنت لست الذي ترزقنا، إنما الذي يرزقنا هو الله عز وجل. وفعلا سافر إلى حج بيت الله، وبعد أيام نفد الطعام من بيتهم وجاعوا وشعروا بالجوع الشديد، فدخلوا على هذه البنت التي ساعدت أباها إلى أن يذهب إلى حج بيت الله، بالتوبيخ والتأنيب، يعني أنت التي كنت سببا في أنه يذهب ويتركنا دون نفقة ودون طعام. فبكت البنت ثم تضرعت إلى الله عز وجل ورفعت يديها إلى السماء وقالت: إلهي وسيدي ومولاي، لقد عودت القوم فضلك، اللهم لا تحرمنا من فضلك، اللهم لا تخزني بين أهلي. واستجاب الله عز وجل دعاء هذه البنت المتوكلة. وفي هذه الأثناء يمر أمير البلدة في شوارعها واشتد به العطش أثناء سيره، فطلب من أحد خدمه أو جنوده أن يأتيه بكوب من الماء، وكان قريبا من دار حاتم الأصم، فطرق الباب وطلب كوبا من الماء فأعطوه هذا الماء. فلما شرب الأمير حمد الله عز وجل وقال: بيت من هذا؟ فقيل له: إنه بيت حاتم الأصم. قال: العبد الصالح؟ قالوا له: نعم. قال: الحمد لله الذي سقانا من البيوت الطاهرة. ثم قال: أين هو لأسلم عليه؟ فقالوا له: إنه ذهب لحج بيت الله. فقال هذا الأمير: فحق علينا أن نكرم أهله في غيبته. ثم أخرج صرة من الذهب ومن الدنانير وألقاها في البيت، ثم نظر إلى خدمه وجنوده وقال: من أحبني فليفعل مثل فعلي. فأخرج كل واحد منهم ما كان معه من الذهب أو من يعني المال وألقوه في البيت وانصرفوا. فلما رأت هذه البنت المتوكلة على الله عز وجل ما حدث بكت وسالت دموعها على خديها، فقيل لها: كيف تبكين وقد رزقنا الله عز وجل؟ فقالت: إني أبكي لأن عبدا مخلوقا نظر إلينا فاغتنينا، فكيف بنظر الخالق إلينا؟ سبحان الله العظيم. وهذا أيضا من نظر الخالق لهم، لأن الله عز وجل استجاب دعاء هذه البنت المتوكلة فرزقهم الله عز وجل وقيض لهم من يكون سببا في رزقهم. وهذا هو إبراهيم بن أدهم رحمه الله، وأين أيضا كان من العلماء الزاهدين. جلس يوما يأكل الطعام وكان أمامه شيء من اللحم، فجاءت قطة فأخذت قطعة من اللحم وهربت، فقام وتبعها لينظر ماذا تفعل أو أين تذهب. فانطلق وراءها فإذا به يرى منظرا عجيبا، يرى القطة لم تأكل هذا اللحم، بل ذهبت ووقفت أمام جحر من الجحور، أي شق في الحائط، في حائط أو في الأرض أو ما شابه ذلك، ثم وضعت قطعة اللحم وانصرفت. ثم جلس ينظر فإذا به يرى ثعبانا يخرج من هذا الجحر، وهذا الثعبان قد فقئت عيناه، أي لا يبصر ولا يرى ولا يخرج من هذا الجحر. ثم يأخذ قطعة اللحم ويدخل في جحره مرة ثانية، فيتعجب من هذا المنظر ويقول: سبحانك يا من سخرت الأعداء يرزق بعضهم بعضا. فقلت: هذا مصداق قول الله عز وجل. قلت: سبحان الله العظيم، هذه القصة يعني تذكرنا بقول الله عز وجل: وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. الله عز وجل يرزق كل شيء، يرزق الإنس ويرزق الجن ويرزق الطير ويرزق الحيوانات، يرزق كل مخلوقاته سبحانه وتعالى وعز وجل. فالله عز وجل يخلق يرزق جميع خلقه، كيف يخلقهم ثم لا يرزقهم؟ بل إن الله عز وجل يرزق الكافر وليس المؤمن فقط، لأن الرزق عطاء ربوبية، والله عز وجل هو رب العالمين، رب جميع الخلائق، فيرزق الجميع سبحانه وتعالى وعز وجل. ثالثا، الأسباب الجالبة للرزق. هناك سببان رئيسيان لتحصيل الرزق. السبب الأول أو الشق الأول هو الأسباب المادية الدنيوية، وهذه نعلمها جميعا ولا يحتاج أحدنا إلى أن يتعلمها. أسباب الرزق المادية معروفة، فهذا يحصل الرزق من وظيفته، وهذا من تجارته، وهذا من سفره إلى الخارج، وهذا من حرفته ومهنته وما شابه ذلك من هذه الأمور. فكل واحد له العمل الذي قدره الله عز وجل له ويكتسب منه رزقه، لكن الذي يعنينا هو الأسباب الإيمانية، الأسباب الشرعية لتحصيل الرزق، وهي كثيرة جدا. أذكر مجموعة من هذه الأسباب الشرعية التي شرعها الله عز وجل لنا لتحصيل الرزق وللحصول على رزق الله عز وجل. أول هذه الأسباب الدعاء، أن تتوجه إلى الله عز وجل وأن تخلص لله عز وجل في دعائك إياه أن يرزقك. فالله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيح: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة في ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا هل من كذا حتى يطلع الفجر. وأيضا ثبت في الحديث الصحيح الآخر الذي رواه الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حيي كريم يستحيي من العبد إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. طالما رفعت يديك ودعوت الله عز وجل فإن الله عز وجل سوف يستجيب لك، إما أن يعطيك ما تدعو به مباشرة، وإما أن يؤخر لك دعوتك ثوابا عنده يوم القيامة، وإما أن يصرف عنك من السوء مثل ما دعوت به. وأيضا ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله أن رجلا جاء لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له: يا علي، إني علي دينا قد عجزت عن سداده فأعني. فقال له علي: أفلا أعلمك كلمات علمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قلتها أدى الله عنك دينك ولو كان مثل جبل ثبير؟ فقلت له: بلى. فقال له: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن سواك. قال له: هذه الكلمات إذا قلتها أدى الله عنك دينك ولو كان مثل جبل ثبير، لكن هذا يحتاج إلى يقين وليس إلى مجرد تجربة تقول أقول هذا الكلام وأجرب، هذا يحتاج إلى يقين بالله عز وجل أن الله عز وجل سوف يفعل بك ذلك. أيضا من هذه الأسباب، وهو السبب الثاني، التفرغ لعبادة الله عز وجل، التفرغ لعبادة الله عز وجل. وهذا له معنيان: إما أن تفرغ شيئا من وقتك لعبادة الله، وأن تفرغ شيئا من عملك ومن الوقت الذي تنفقه في هذا العمل لتعبد الله عز وجل. والمعنى الثاني أن تفرغ قلبك أثناء العبادة لله عز وجل، يعني إذا وقفت في الصلاة وتركت عملك وشغلك لا يكن قلبك ملتفتا إلى العمل وإلى ما خارج الصلاة، بل لابد أن تفرغ قلبك أثناء العبادة لله عز وجل. الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الغاية التي خلقك الله من أجلها، فلا تترك هذه الغاية وتتعلق بالوسيلة التي جعلها الله عز وجل لك لتحقق بها هذه الغاية. لا تتعلق بالرزق الذي جعله الله عز وجل وسيلة لتحقيق العبادة، وإنما فرغ قلبك لعبادة الله. ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا، يا ابن آدم لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. وفي رواية أخرى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك. وإن لم تفعل، أي إن لم تتفرغ لعبادتي وإن لم تفعل ملأت ملأت قلبك فقرا وملأت يديك شغلا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أن يفرغ الإنسان قلبه أثناء العبادة، وأن يترك شيئا من وقته يؤدي فيه عبادة الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيضا روى أبو داود وابن ماجة وصححه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جعل الهموم هما واحدا هم الميعاد كفاه الله سائر همومه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله به في أي أوديتها هلك، لم يبال الله به في أي أوديتها هلك. من جعل الهموم هما واحدا، أي جعل همه في الآخرة، جعل همه في دين الله عز وجل، جعل همه في رضا الله سبحانه وتعالى، كفاه الله سائر همومه، يكفيه هم الزوجة وهم الأولاد وهم الرزق وكل هذه الهموم التي تشغل بال الناس جميعا، فالله عز وجل يكفيه هذه الهموم. وأما من تشعبت به الهموم وحمل الهموم كلها وترك دين الله عز وجل وترك عبادة الله عز وجل ونسي الآخرة بسبب هذه الهموم، لم يبال الله به في أي أوديتها هلك. ثالثا من هذه الأسباب الإنفاق في سبيل الله عز وجل. بمقاييسنا الإنفاق ينقص المال، يعني إذا كان معك 1000 جنيه وتصدقت 100 نقصت، لكن بمقاييس الله عز وجل فإن المال لا ينقص أبدا، لأن الله عز وجل يبارك لك في المال. تخيل إنسانا معه الأموال الطائلة ثم حدثت له مصيبة أنفق عليها هذا المال كله، إذن يصبح فقيرا، لكنك إذا أنفقت فالله عز وجل يخلف عليك ويبارك لك في المال، فيصرف عنك المصائب التي تنفق فيها المال، ويصرف عنك الابتلاءات التي تنفق فيها المال، وهذا من إخلاف الله عز وجل عليك. والله عز وجل يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ومصداق ذلك الحديث الذي في الصحيحين: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. فأحد الملكين يدعو للمنفق بأن يخلف الله عز وجل عليه، وأحد الملكين أو الملك الآخر يدعو عليه بإتلاف ماله لأنه ممسك ولأنه بخيل. أيضا ثبت في الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. وفي صحيح مسلم أن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فيما معنى الحديث أن رجلا كان أو بينما رجل في فلاة أي في صحراء، فسمع صوتا في سحاب يقول: اسق حديقة فلان. فذهب هذا السحاب فأفرغ ماءه في حرة بجوار هذه الحديقة، الحرة يعني المكان الصلب الذي يحفظ الماء، فإذا بشرجة من هذه الشراج يعني مثيل من مسائل المياه يسيل فيه الماء، يعني قناة من القنوات التي تسير فيها المياه. فذهب هذا الماء إلى حديقة هذا الرجل، فانطلق هذا الرجل يتبع الماء، فرأى هذا الرجل في حديقته يعمل فيها، فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ فقال: اسمي فلان، للاسم الذي سمعه في السحاب. فقال: ماذا تصنع يا عبد الله؟ فقال له: ولما سألتني عن اسمي؟ فقال: لأني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماءه يقول: اسق حديقة فلان، فماذا تصنع في حديقتك؟ فقال: أما إذا قلت ذلك فإني أنظر ما يخرج منها، يعني أنظر إلى الإنتاج، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثه وأرد فيها الثلث الباقي أو الثلث الآخر. يعني يقسم الإنتاج ثلاثة أقسام، الثلث يتصدق به، والثلث الآخر يأكله هو وعياله، والثلث الآخر ينفقه على حديقته لأنها تحتاج إلى تكاليف وإلى إنفاق حتى تنتج. فالله عز وجل نظر إلى هذا العبد لما فعل ذلك، سخر الله عز وجل له نواميس الكون وسنن الكون تخدم هذا الرجل، وذكر اسمه في السحاب، والله عز وجل أمر هذا السحاب أن يذهب وأن يفرغ ماءه وأن يسقي حديقة هذا الرجل. لماذا؟ لأنه ينفق في سبيل الله عز وجل. ومن هذا المنطلق يعني أحضكم وأحض نفسي على الإنفاق وعلى مواصلة الإنفاق من أجل إتمام هذا المشروع الخيري الذي نقوم بعمله، ألا وهو هذا المستوصف الخيري الذي إن شاء الله عز وجل يخدم يعني جميع أهل البلد، يخدمنا جميعا هذا المشروع ولا تراجع، لأننا يعني قطعنا فيه شوطا كبيرا بفضل الله عز وجل، بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل جودكم وبفضل إنفاقكم. لا بد من المواصلة ولا بد من المزيد. لا يعني تظنن أنك إذا أنفقت 10 جنيهات انتهى الأمر وأديت ما عليك، بل لا بد أن تواصل العطاء وأن تحث غيرك على الإنفاق، من تعلم أنه قد وسع الله عز وجل عليه في الرزق ولك مدخل له وتستطيع أن تكلمه فاسأله في هذا الموضوع، ومن عنده يعني فضل مال فلا بد أن يتصدق حتى يكتمل هذا المشروع بمشيئة الله عز وجل. أما بقية الأسباب فنتحدث عنها بمشيئة الله تعالى بعد الصلاة حتى لا أطيل عليكم بأكثر من ذلك. نسأل الحق سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك من البخل. اللهم إنا نعوذ بك من البخل. اللهم إنا نعوذ بك من البخل. اللهم اجعلنا من المنفقين في سبيلك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك. اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك. اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم ارحمك بالموحدين المبتلين في سبيلك في كل مكان. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والله تعالى أعلى وأعلم، وأقم الصلاة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، رابعا من هذه الأسباب الشرعية الإيمانية التي تجلب لنا الرزق، الإنفاق على من تفرغ لطلب العلم. الإنفاق على من تفرغ لطلب العلم، ولا أعني بقولي على من تفرغ لطلب العلم طلبة المدارس والجامعات وما إلى ذلك، وإن كان هذا أمر يعني مرغوب فيه وأمر طيب أن تساعد طلبة العلم وأن تنفق عليهم، لكن المقصود هنا هو طلبة العلم الشرعي الذين فرغوا أنفسهم للبحث عن العلم الشرعي وتعليمه للناس. والعلم يحتاج إلى إنفاق شديد جدا. اليوم أو الآن أصبحت أسعار الكتب يعني تفوق أسعار الطعام والشراب، فالعلم يعني يحتاج إلى إنفاق شديد. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الصحيحة أن الذي يعني يساعد أهل العلم له ثواب في ذلك، بل إن الله عز وجل يرزقه بسبب ذلك. ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه الألباني أيضا رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على عهده أخوان، كان أحدهما يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يأتي إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يسمع أحاديثه ويتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الآخر يحترف يعني صاحب حرفة وينفق على نفسه وعلى أخيه. فشكى هذا المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا أنفق عليه يا رسول الله وهو ينام أو يترك العمل ويترك الشغل ويأتي عندك وأنا أنفق عليه، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له لعلك ترزق به، لعلك ترزق به، يعني لعل الله عز وجل يرزقك بسبب أخيك هذا الذي يحرص على العلم ويحرص على طلب العلم. إذن هذا أمر مهم، أن يعني يجعل الإنسان شيئا من ماله ينفقه على طلبة العلم الذين يحصلون العلم الشرعي. خامسا الاستغفار، أن تستغفر الله عز وجل من ذنوبك. ألم تعلم أن الذنوب سبب للمصائب؟ بل هي السبب الرئيسي لكل ما يحدث للإنسان، ويعني كما ورد ذلك يعني في كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى في مثل قوله عز من قائل: وما من مصيبة لا فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يعني بسبب كسب الإنسان وبسبب مصائبه وذنوبه ومعاصيه الله عز وجل يعني يقدر عليه هذه الأشياء. قال الله عز وجل على لسان نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالآية تنص على أن الاستغفار سبب في الرزق من الله عز وجل. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، النتيجة يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ورد في سنن أبي داود وسنن الترمذي وصححه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لن تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة يعني فقر فأنزلها بالله يوشك الله له برزق عاجل أو آجل. من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس، يعني واحد أصاب فقر فلجأ إلى الناس وتذلل للناس واعتمد قلبه على الناس وترك يعني الاعتماد على الله عز وجل، لن تسد فاقته أبدا. فأنزلها بالناس لن تسد فاقته، فمن نزلت به فاقة فأنزلها بالله يوشك الله له برزق عاجل أو آجل. فالله عز وجل يرزق من لجأ إليه وأنزل فاقته به سبحانه وتعالى وعز وجل. سادسا الإحسان إلى الضعفاء، الإحسان إلى الضعفاء من الأرامل واليتامى والأطفال الصغار والعجزة الذين أصابهم الله عز وجل بمرض معجز أعجزهم عن العمل وعن الحركة وعن السعي وما إلى ذلك. الإحسان إلى هؤلاء يكون سببا في الرزق، والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث مصعب ابن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه رأى أن له فضلا على من دونه من الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه ويبين له أنه يعني إنما يرزق أو يرزقون بسبب الضعفاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وكما في الحديث الآخر يعني لولا نساء رضع، نساء أطفال رضع وشيوخ ركع وما إلى آخر الحديث، يعني لما نزل الرزق. فالله عز وجل يرزق الناس بسبب هؤلاء، بسبب الضعفاء، فالإحسان إلى الضعفاء سبب في ذلك. أيضا روى الإمام أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه الألباني أيضا رحمة الله على الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابغوني في ضعفائكم. ابغوني يعني اطلبوني أو اطلبوا رضايا في ضعفائكم، يعني في الإحسان إلى الضعفاء. ابغوني في ضعفائكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. سابعا الزواج وكثرة الإنجاب، الزواج سبب للرزق. الذين أحجموا عن الزواج خوفا من ضيق الرزق وتركوا يعني هذه السنة الشرعية وأحجموا عن هذا الأمر الشرعي خوفا من ضيق الحال وخوفا من يعني ضيق الرزق، الله عز وجل يوسع الرزق لمن تزوج، وهذا بنص القرآن وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. إذن هذا وعد من الله عز وجل أن من تزوج حتى ولو كان فقيرا وكانت زوجته فقيرة فإن الله عز وجل سيغنيهم من فضله. كذلك ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. تزوجوا الودود الولود، الولود يعني التي تلد كثيرا. كيف نعرفها؟ وهي أصلا يعني بداية الزواج معها وهي بكر ولن تتزوج قبل ذلك. نعرف ذلك من أمها، من عمتها، من خالتها، من أقربائها أو من قريباتها، من قريباتها التي أنجبن كثيرا فهي تكون مثلهن. تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وفي الحديث الآخر الذي يدل على أن كثرة الإنجاب توسع الرزق ما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. إذن الرزق مكتوب لك قبل أن تولد، قبل أن يخلقك الله عز وجل كتب لك الرزق. فكلما رزق الإنسان بأولاد أكثر كلما كان رزقه أكثر. لماذا؟ لأن كل مولود من هؤلاء له رزق، وتجمع محصلة هذه الأرزاق فيوسع الله عز وجل على الإنسان الرزق بسبب أولاده وبسبب الإنجاب وكثرة الإنجاب، لا كما يقول هؤلاء أعداء الدين الذين يريدون يعني القضاء على الأمة الإسلامية بأي وسيلة من الوسائل، وجاءوا بتنظيم النسل وتحديد النسل، وهذه أفكار غربية خبيثة يعني الغرض منها المكر بالأمة الإسلامية. مسألة تحديد النسل على وجه الخصوص هذا أمر محرم ولا يجوز في دين الله عز وجل، وهذا منتشر في المدن وبين الأوساط التي تدعي المدنية والرقي. تحديد الناس يقول لك أجيب ولد أو اثنين وأعلمهم أحسن تعليم وأوظفهم أحسن وظائف، هذا يخالف سنة الله عز وجل في الكون. فالإنجاب وكثرة الإنجاب هذا من شرع الله عز وجل، ويوسع الله عز وجل يعني بسببه الرزق. انظر إلى في الواقع الذي نعيشه، إنسان ليس معه إلا ولد واحد أو بنت واحدة ولا يجد يعني ما ينفق عليها أو عليه إلا يعني على قدر الضرورة وعلى قدر الحاجة، وهناك أناس أنجبوا أولادا كثيرين 10 أولاد أو 12 ولدا أو ما إلى ذلك، والله عز وجل وسع لهم في الرزق جدا. إذن المسألة ليست يعني بكثرة الأنجاب، ضيق الرزق والضيق في الرزق ليس بكثرة الأولاد، بل إن الله عز وجل يوسع الرزق بسبب هؤلاء الأولاد. ثامنا صلة الرحم، وهذا أمر مهم جدا. الإنسان يضيق عليه في الرزق وهو قاطع لرحمه ولا يعرف السبب. إن قطع الرحم سبب في ضيق الرزق. يا من قطعت رحمك لأي سبب من الأسباب فإن الله عز وجل إذا ضيق عليك الرزق فاعلم أنه بسبب ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين في الحديث الصحيح، وبعد أن نذكر يعني الآيات التي تحثنا على صلة الرحم، الله عز وجل يقول كما في الآية التي نكررها دائما في مقدمة الخطبة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يا من قطعت رحمك فاعلم أنك تصب عليك اللعنات صبا والعياذ بالله، وهذا سبب في ضيق الرزق. اسمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه، يعني يوسع له في الرزق، وينسأ له في أثره فليصل رحمه، فليصل رحمه. إذن صلة الرحم التي تقطعت هذا من أسباب توسعة الرزق. رابعا وأخيرا، باقة من بستان المتوكلين على الله عز وجل، والأمثلة كثيرة، أذكر يعني شيئا منها حتى لا نطيل عليكم. ورد في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه، ونبدأ بسيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم، قال جابر: كنا في غزوة ذات الرقاع، وكنا إذا رأينا شجرة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم يقيل تحتها ويستريح تحتها، فنام تحت شجرة وعلق عليها سيفه، فجاءه رجل أي من المشركين فسحب السيف ويعني شرعه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد، من يمنعك مني الآن؟ يعني من يحميك مني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه بقلب متوكل على الله عز وجل ومعتمد على الله عز وجل، يقول: الله، يعني الله هو الذي يمنعني منك ويحميني منك. فارتجف الرجل وسقط السيف من يده، فأخذ به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: ومن يمنعك مني أنت الآن؟ فقال له: يا محمد، كن خير آخذ. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى قومه وقال: يا قوم، جئتكم من عند خير الناس. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده صدق اعتماد بقلبه ويعني بتوكله على الله عز وجل، لم يهتز ولم يخف من هذا الرجل. لماذا؟ لأنه عنده التوكل على الله سبحانه وتعالى. وأيضا في صحيح البخاري من حديث ابن عباس الطويل في قصة إبراهيم عليه السلام وزوجته وولده إسماعيل، لما تركهم في المكان يعني الموحش الذي ليس به أنيس ولا جليس في الصحراء، فلما التفتت إليه زوجته وقالت له: أين تذهب يا إبراهيم وتدعونا في هذا المكان الموحش الذي ليس به أنيس ولا جليس؟ فتركهم وانصرف. فقالت له: الله أمرك بهذا؟ يعني هل الذي أمرك بذلك هو الله؟ فقال لها: نعم. فقالت: إذن لن يضيعنا الله أبدا. هذه امرأة عندها توكل على الله، لما علمت أن الأمر من الله إذن لن يضيعه الله عز وجل، وتوكلت على الله عز وجل حسن التوكل. أيضا أم موسى عليه السلام لما أمرت بإلقاء ولدها في اليم أي في البحر، هل تتخيلون امرأة تخاف على ولدها تؤمر أن تلقيه في البحر فتوافق على ذلك؟ لا تفعل امرأة ذلك إلا إذا كان عندها يقين وتوكل على الله عز وجل. قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فألقته في اليم في البحر، وضعته في الصندوق وألقته في البحر. لماذا؟ لأنها عندها توكل على الله عز وجل. وإذا كان يعني بعض الناس يظن أن هذا في يعني الأنبياء وفي يعني النساء اللاتي اختارهن الله عز وجل وفي السلف الصالح، لكن أين نحن من هؤلاء؟ وهل هذا يحدث في زماننا هذا ومع البشر في هذا الزمان؟ نقول: نعم، في أي وقت من الأوقات تجد كثيرا من المتوكلين على الله والذين عندهم حسن توكل على الله عز وجل، والله عز وجل لا يتخلى عنهم أبدا. في زماننا هذا قصة حدثت مع امرأة اعتقل زوجها ودخل السجن، وكانت لها يعني بنت صغيرة، ولما حبس زوجها تركهم وليس عندهم ما يعني ينفقون منه على أنفسهم، ليس عندهم أي مال وفقراء، وكانوا يعني يبيتون الليل بالجوع دون طعام. فذات مرة تعبت هذه البنت الصغيرة ومرضت، فالأم ليس عندها حيلة إلا أن تلجأ إلى الله عز وجل، وكانت تدعو الله عز وجل بأن يعني يوسع لهم وأن يرزقهم وأن يشفي ابنتها. ففي ليلة من الليالي وكانت تسهر أمام بنتها المريضة في منتصف الليل وفي الساعة الثانية ليلا، يطرق الباب طارق، فتقول: من الطارق؟ فقال لها: أنا الطبيب. ففتحت له وقال لها: أين البنت المريضة؟ فدخلت وفتحت له الغرفة وقالت: هذه هي. فأجرى عليها الكشف وكشف عليها، ولما انتهى قال لها: أين أجرة الكشف؟ فقالت له: والله ما ليس معي أجرة كشف، بل نحن نبيت بالجوع، بل ليس يعني. وقال لها: تتصلين بي في منتصف الليل وفي الساعة الثانية ليلا؟ وتقولين لي ليس عندي يعني ما يعني أملكه وليس عندي ثمن الكشف، لماذا تتصلين بي إذن في هذا الوقت؟ فقالت والله ليس عندي تليفون أصلا عشان يعني لكي أتصل بك. فقال لها أليس هذا بيت فلان؟ قالت لا، إنه البيت أو إنه الباب الذي بجوارنا، يعني إيه صاحب الباب أو صاحب الشقة التي بجوارهم هو الذي اتصل بهذا الطبيب. فأخطأ الطبيب وطرق الباب على هؤلاء، فلما سمع هذا منها وعلم حالهم بكى هذا الطبيب الذي دقت يعني في قلبه الشفقة والرحمة على هؤلاء، فخرج وأحضر لهم طعاما وجعل لهذه المرأة ولبنتها مرتبا شهريا من ماله الخاص. لماذا؟ لأن هذه المرأة عندها توكل على الله عز وجل، لما لجأت إلى الله وعلمت أن الله لن يتخلى عنهم فعل الله عز وجل ذلك بهم. فقال الطبيب والله ما أخرجني الله عز وجل في هذه الساعة إلا من أجلكم. وهذا حرك هذا الشعور في هذا في قلب هذا الرجل، فالله عز وجل الذي يتوكل عليه حسن التوكل لن يتخلى عنه أبدا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، والله تعالى أعلى وأعلم.